باب الاعتكاف وقيام رمضان. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث تتعلق بالاعتكاف وقيام رمضان وليلة القدر. فالاعتكاف في كلام العرب هو لزوم الشيء، فمن لازم شيئا فهو عاكف عليه. أما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله، أي يلزم مسجد لأجل الطاعة، أي هذا اللزوم تقربا لله عز وجل وطاعة. وقوله وقيام رمضان أي صلاة الليل في رمضان، ويسمى القيام صلاة القيام لطول القيام فيها، وليس من شروط الصلاة القيام، فلو صلى الشخص قاعدا لصحت الصلاة لأنه نفل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من هنا اسم شرط، مر بنا أن أسماء الشرط تفيد العموم. من قام رمضان، قام أي صلى صلاة القيام، فقد يصلي قائما وقد يصلي قاعدا لعجزه أو مرضه. من قام رمضان، وقيام رمضان أي قيام بعض ليل رمضان، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم رمضان كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فكان يحيي ليلة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، ليس في الحديث اشتراط أن يكون القيام مع الإمام، فمن قام مثل رمضان في بيته كالمرأة تقوم في بيتها، أو الرجل يصلي في بيته قيام رمضان، هنا يدخل في هذا الحديث. إذن أيضا ليس من شرط هذه الفضيلة أن تكون مع الإمام في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان، وهذا يصدق على من قامها مع الإمام أو قامها في بيته كالمرأة، لأن بعض العلم يرى أن القيام في البيت في رمضان أفضل من الصلاة مع الإمام، لعموم حديث تفضيل الصلاة في البيت، ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله عز وجل وأمره له، واحتسابا أي طلبا للأجر، طلبا للأجر. إذن هنا إيمانا أي صدق بوعد الله عز وجل وبأمره على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك احتسب الأجر. وفيه أيضا فائدة استشعار التعبد، وأيضا طلب الأجر أثناء العبادة، بمعنى أن الواحد حينما يصلي السنن الرواتب يستشعر أمرين: يستشعر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، وأيضا يستشعر الثواب، وهو أنه يبنى له بيت في الجنة إذا ثابر عليها. مثلا من توضأ يستشعر أمر الله عز وجل بالطهارة، وأيضا يستشعر أن هذه الطهارة تكون من أسباب تكفير الخطايا، وهكذا. إذن في العبادة لا نغفل عن أمرين: لا نغفل عن امتثال الأمر، وأيضا طلب الثواب واستشعار الثواب. قال: غفر له. هذا هو جواب الشرط. فعل الشرط من قام، فعل الشرط قام، أداة الشرط من، جوابه غفر. إذا من قام رمضان غفر له. مر بنا أن المغفرة هنا والله أعلم خاصة بالصغائر دون الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان لرمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان الصيام وهو فرض لا يكفر، الصلوات الخمس وهي فرض لا تكفر، فالله أعلم القيام من باب أولى ألا يكفر الكبائر، إنما الأمر متعلق بالصغائر. غفر له ما تقدم من ذنبه، الغفران فيه أمران، فيه عفو مع ستر، أي الله عز وجل يتجاوز عن عبده وأيضا لا يفضحه يوم القيامة. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي غفر له الذي تقدم من ذنبه. فالأصل أن الأحاديث الواردة والفضائل لم تصح إلا في مغفرة ما تقدم، أما ما تأخر فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا بأهل بدر حينما قال لهم ربنا تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، إذن هنا ما تأخر فقد غفرت لكم. إذن الأحاديث الواردة في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر لا يصح لعامة المسلمين، أي لا تصح لعامة المسلمين، إنما الثابت هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بدر. أما ما ورد من مغفرة ما تقدم من ذنب وما تأخر فلا يصح يعني في الجملة. كيف؟
ما تقدم يصح؟
لا، الكلام أنه يجمع بين ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا الذي لا يصح. أما ما تقدم نعم فثابت، مثل رمضان ثابت، قيام رمضان ثابت، قيام ليلة القدر أيضا ثابت، كلها غفر ما تقدم من ذنبه في حديث أبي هريرة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله، هنا كان والله أعلم تفيد الدوام والاستمرار، أي هذه حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر، هنا أي العشر الأواخر من رمضان، هنا تفسير، أي هنا لتفسير العشر، العشر الأواخر من رمضان، هذا الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر كان يلتمس ليلة القدر في العشر الأول، ثم التمسها في العشر الأواسط فأخبر أنها في العشر الأواخر، ثم استمر صلى الله عليه وعلى وسلم على ذلك. إذن عنايته صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر لأجل شيء والله أعلم، لأجل التماس ليلة القدر، فكان يخصها بالاعتكاف وهو يخصها بإحياء الليل. إذن العشر الأواخر كان يخصها صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يعتكف فيها ويحيي ليلة. إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره، شد المئزر كناية عن أحد أمرين، عن الجد في العبادة، فإذا جد الشخص في أمر قال شد المئزر، والمئزر هو الإزار، يعني يكون ما أسفل ما يلبسه، الإزار الذي يلبس أسفل البدن، وشد الإزار إذا أراد الشخص أن يعمل أو أن يتحرك كثيرا أو أن يعتني بالأمر يشد الإزار. لماذا؟ لأن مع كثرة الحركة ومع كثرة العمل ما يظن السقوط الإزار، فقل هنا شد مئزرة، إذن هناك كناية عن كثرة العمل وقيام الليل. أيضا تحتمل أنه اعتزل نساءه، شد المئزر بمعنى أنه ما خلع مئزره لأجل الجماع، وهذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الأمران، فهو يحيي ليلة وأيضا يعتزل النساء. لماذا؟ لأنه يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف لا يقرب النساء. لكن هنا يأتي سؤال، هل من السنة أن الشخص في العشر الأواخر يعتزل النساء ولو لم يكن معتكفا، ولو لم يكن معتكفا؟ هذه محل خلاف بين العلم، واللي يظهر لي أن السنة اعتزال النساء حال الاعتكاف، حال الاعتكاف، وإلا إذا لم يكن معتكفا فكما أن القيام عبادة أيضا الوط عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتزل النساء لأنه لا يمكن أن يباشر النساء وهو معتكف. كيف قال له؟ سيأتينا إن شاء الله. قال وأحيا ليله، ظاهر هذه الرواية أن أحيا الليل كله، ويؤخذ منه أنه في بقية في غير العشر ما كان يحيي ليله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الليل كله لا في رمضان ولا في غير رمضان إلا في العشر الأواخر. إذن القيام الليل كله ليس من السنة، فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن عمر حينما أخبر أنه يقوم الليل كله. وأيضا سلمان رضي الله تعالى عنه أنكر على أبي ذر حينما كان يقوم الليل كله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وأيقظ أهله، وأيقظ أهله، الإيقاظ يكون بعد النوم، والظاهر والله أعلم أن مقصودنا بالأهل أي أيقظ أزواجه، تارة يوقظهن هو صلى الله عليه وسلم، وتارة والله أعلم يأمر من يوقظهن. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم من يوقظ أصحاب الحجرات يرب كاسية في الدنيا عارية، قوله من يوقظ هناك أنه أمر. إذن الإيقاظ قد يكون هو صلى الله عليه وسلم وقد يكون بأمره. فإذا كانت المرأة معه معتكفة لا شك أنه سوف يوقظها، وإن كانت ليست معتكفة فالظاهر أنه يأمر أو ينادي لأن حجراته تكون على المسجد. وأيقظ أهله، وفيه تباين الناس في عباداتهم، بمعنى أن كل شخص يحمل من العبادة ما يطيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، والظاهر والله أعلم أن أهله ليس كذلك، فلذلك يترك أهله ينامون بعض الليل ثم يوقظهم الله أعلم آخر الليل. إذن كل شخص يحمل نفسه على قدر وسعه في العبادة، فالله عز وجل خلق الناس متباينين في قدراتهم وفي رغبتهم في الخير. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فالضمير يعود عليها لأن هي المذكورة في الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان أي يداوم على ذلك، إلا في سنة من السنين لم يعتكف لأجل أزواجه، حينما قال آل بر تردن فأمر بالأخبي أن تنقض، فخرج صلى الله عليه وسلم معتكفه لكنه قضاه بعد ذلك في شوال. إذن الأصل أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فيه استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، والحكمة هي التماس ليلة القدر، لكن هل الأمر يعني السنة خاصة بالعشر فقط، بمعنى إما أن تعتكف العشر كلها أو تترك الاعتكاف؟ الصواب أن السنة أن يعتكف الشخص العشر كلها، فإن لم يتيسر له يعتكف ما تيسر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعمر رضي الله تعالى عنه اعتكف أو نذر أن يعتكف ليلة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمره أن يوفي بنذره. نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن العام كله محل للاعتكاف إلا في الأيام التي يحرم صومها، هي التي محل خلاف. لماذا؟ لاشتراط الصيام، لأن بعض لم يشترط الصيام، فمن يشترط الصيام يقول لا يصح أن يعتكف في هذه الأيام لأنه لا يمكن أن يصوم. فعلى هذا، على كلام عبد البر، العام كله محل للاعتكاف إلا في العيدين وأيام التشريق للخلاف في جواز صيامها. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، وفيه المداومة على اعتكاف العشر، وفيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، بمعنى أنه يداوم. فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية أخرى عنها قالت كان عمله ديمة، أي يداوم على العمل. فلذلك مهم أن الواحد منا يعرف قدر نفسه في كل أبواب الخير ثم يحملها عليه ويستمر على هذا العمل. من الخطأ أن تحمل نفسك أكثر مما تطيق ثم تنقطع عن العمل مرة واحدة. احمل نفسك على ما نفسك على ما تستطيع من الخير وداوم عليه. قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده، وكذلك اعتكف أزواجه معه صلى الله عليه وسلم. فاعتكفت عائشة رضي الله تعالى عنها واحتكمت حمنة، ثم اعتكف أزواجه من بعده. اعتكف أزواجه أي أمهات المؤمنين من بعده، وقد يؤخذ من ذلك أن هذه السنة باقية، أي سنة الاعتكاف باقية وليست منسوخة. وفيه اعتكاف المرأة، وأن السنة ليس خاصة بالرجل بل هي للمرأة أيضا سنة، الله أعلم. وأزواجه كن يعتكفن في أي شيء في أي مكان في مسجده، فلذلك كن يستأذنه في الاعتكاف فيأذن لبعضهن، وحينما كثر استئذانهن والسلام أمر بنقض الأخبية، وهو نقض خباءه وترك الاعتكاف. يؤخذ من هذا والله أعلم أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد كما يسمر بنا حتى للمرأة. وجه الاستدلال أن أمهات المؤمنين كنا يعتكفن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الاعتكاف مشروعا في البيوت لشرعه له صلى الله عليه وسلم وقال اعتكفن في بيوتكن. فلما لم يرشدهن الاعتكاف بالبيوت وأذن لمن أذن منهن أن تعتكف في مسجده، دل ذلك والله أعلم أن الاعتكاف حتى للمرأة لا يشرع إلا في المسجد. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة بالنسبة للمرأة، لكن وجه الاستدلال ظاهر، وهو أن أمهات المؤمنين يعتكفن معه في المسجد، ولو الاعتكاف في البيوت مشروعا للنساء ونسمى بمسجد المرأة في بيتها لا شرع لهن صلى الله عليه وسلم ولا قال اعتكفن في بيوتكن ولا تعتكفن في المسجد. متفق عليه. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها أيضا الضمير يعود على عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه فقه عائشة رضي الله تعالى عنها حيث روت هذه الأحاديث، وأيضا فيه بيان الحكمة من كثرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينقلن عنه العلم، فهنها ألصق الناس به وأعلم الناس به لا سيما في الأمور الخاصة. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل فمعتكفه. متفق عليه. كان أيضا هنا تفيد الدوام الاستمرار، إذا أراد أن يعتكف، إذا أراد أن يعتكف هل معناته أي حينما يريد الاعتكاف أو إذا شرع فيه؟ لأن إذا مر بنا أنها تأتي ويراد بها بعد الشروع في الفعل، وتأتي نعم قبل، تأتي إذا قبل الشرع في الفعل بعد الشرع في الفعل وتأتي أي قبل. فيحتمل قوله إذا أراد أن يعتكف أي إذا وهو شارع في اعتكافه، ويحتمل أيضا أمرا آخر وهو قبل أن أي في أول اعتكافه. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، أراد أن يعتكف أي شيء العشر الأواخر، إذا أراد أن يعتكف أي العشر الأواخر، هذا اللي استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر ثم دخل فمعتكفاه، قال دخل معتكفاه. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل المعتكف إلا أو لا يعتكف إلا إذا إلا بعد صلاة الفجر، وهو يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وإذا صلى العشر أو إذا صلى الفجر سيكون متى والله أعلم؟ فجر الحادي والعشرين، ليلة الحادي والعشرين، وليلة الحادي والعشرين قد تكون ليلة القدر، وقد ثبت أنها ليلة القدر. إذا ما اعتكف كل العشر يكون اعتكف بعض العشر، لأنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا من ليلة من العشر الأواخر من رمضان، وما اعتكف صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه دخل المعتكف أي بدأ في الاعتكاف. بعض العلم يقول يحتمل أنه إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، صلى الفجر متى؟ يوم العشرين، يوم العشرين فجر العشرين، وكأن هذا استعداد لتهيئة المكان وحو ذلك، بحيث أنه إذا غربت عليه الشمس وهو في المسجد، إذا صلى إذا ما أن هذا إذا صلى الفجر تكون يوم عشرين. وهنا لا شك أنه إذا قلنا بهذا القول يكون ماذا به؟ اعتكف العشر الأواخر كلها. وبعض أهل العلم يوجه الحديث يقول إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل فمعتكف، المقصود بالمعتكف ليس المسجد، إنما هو المعتكف الخاص، الخباء، الخيمة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه قبل غروب شمس يوم العشرين يكون في المسجد صلى الله عليه وسلم حتى يكون اعتكف العشر الأواخر كلها، ويكون مع المسلمين. إذا صلى الفجر هنا اعتزل المسلمين وأصبح في خبائه الخاص. إذن ما أسباب هذه التأويل؟ لأن من اعتكف العشر الأواخر لا يصدق عليه أن اعتكف العشر الأواخر كلها إلا إذا دخل قبل غروب شمس اليوم العشرين، بمعنى أنه تغرب عليه شمس يوم العشرين وهو داخل المسجد ليدرك أول جزء من ليلة الحادي والعشرين وهو في المسجد. إذن عرفنا توجيه هذا الحديث والسبب فيه، ظاهر إن شاء الله. واللي يظهر لي والله من أولى التوجيهات أن يقال دخل معتكفه الخاص اللي هو الخباء الخاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا متفق عليه، واللفظ للبخاري. وأنها رضي الله عنها قالت إن كان، هنا تسمى إن المخففة من الثقيلة، أي تقرير كلام إنه كان، فاسمها ضمير الشان المحذوف، إنه كان، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل، هنا اللام تسمى عند النحويين اللام الفارقة، يعني تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية، والمعنى يختلف. إن هنا إن قلنا نافية يكون تقدير الكلام ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه، إذن نفت. وهل مقصود النفي أو الإثبات؟ الإثبات. فهنا نقول إن هنا مخففة من الثقيلة، الدليل دخول اللام على يدخل، وهذه تسمى اللام الفارقة، يعني تفرق ما دخلت عليه اللام يدل على أنه المخففة من الثقيلة، ولو لم تدخل عليه اللام يدل على أنه إن النافية. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد أي معتكف فأرجله، معروف أن حجر النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد فيدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها رأسه وهو في المسجد. إذا خروج بعض البدن لا يعد خروجا من المسجد. خروج بعض البدن لا يعد خروجا من المسجد. إذا من أخرج مثلا رأسه أو يده أو رجله هنا من النافذة لا يعد قد خرج من المسجد ولا يقطع اعتكافه. لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد، أي والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معتكف، فأرجله. وفيه استحباب النظافة والعناية بالشعر للمعتكف. إذا المعتكف يشرع له أن يعتني بنفسه وأن يتنظف وأن يغتسل وأن يسرح شعره. فأرجله. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ شعرا، ومر بنا أن اتخاذه والله أعلم من باب العادة وليس من باب العبادة، لكن الترتيل هو يكون من باب العبادة. من اتخذ شعرا فل يحسن أو كلمة نحوها، قال صلى الله عليه وسلم. وفيه استعمال المرأة، ومر بنا أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، ويرجع هذا إلى عرف الناس. فحتى في عرفنا الآن إن المرأة قد تسرح شعر رجلها، قد تحني رجلها إذا كان يصبغ، قد تحلق شعر رأسه، وهكذا. هذا عرف الناس. إذا يعمل بالعرف، فمن ذلك الترجيل. فتسريح الشعر لم يختلف والله أعلم في عرف النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمننا هذا. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذن الخروج من المسجد ينافي الاعتكاف، فركن الاعتكاف الأعظم هو لزوم المسجد. فلذلك بعض العلماء يرى أنه لو نوى الاعتكاف بطل اعتكافه بمجرد النية وإن كان باقيا في المسجد. إذن لزوم المسجد هو ركن الاعتكاف. لا يدخل البيت أي بيته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل حجراته إلا لحاجة، إلا لحاجة، أي لحاجة الإنسان. إذن خروج المعتكف لا يخلو من أحوال، أن يكون لحاجة الإنسان، سواء تكون حاجة طبيعية كقضاء الحاجة أو الأكل والشرب، وليس عنده من يأتي له بالطعام، فهذا جائز ولا يفسد الاعتكاف. إذن إذا خرج لحاجة طبيعية من قضاء من بول أو غائط أو أكل أو شرب، أو حاجة شرعية كأن خرج مثلا ليتوضأ، أو وجب عليه الغسل فخرج ليغتسل. أما إذا خرج من غير حاجة فهنا يفسد اعتكافه ولو كان قليلا. قال مجرد فقط بذهب إلى السيارة وأرجع مباشرة، نعم من غير حاجة، نعم نعم، أقول على سبيل المثال قد تكون هذه حاجة، لكن قال مجرد خرجت أنظر بسيارتي، السيارة أقول حديث عهد بشرائه وأريد أن ألقي عليها نظرة. لو لحظات قد تكون خرجت مجرد دقيقة نقول نعم، ولو كان الخروج يسيرا من غير حاجة. هذا الأصل في مفسدات العبادات. مثلا على سبيل المثال لو أن شخص مثلا على طهارة ثم خرج منه نقطة بول، ما الحكم؟ فسدت طهارته. إذن الأصل في العبادات أن المفسد فيها لا يفرق بين القليل والكثير. إذن من خرج من غير حاجة ولو كان خروجه قليلا ما الحكم؟ فسد الاعتكاف. إذن قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وأنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج، لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وأنا رضي الله تعالى قالت السنة على المعتكف، قالت السنة على، وعلى تفيد الوجوب رحمك الله، على تفيد الوجوب، لو كانت الاستحباب السنة للمعتكف نقول، وتقول رضي الله تعالى ولا تقول على المعتكف. وهذا أيضا فيه فائدة مرت بنا، أن السنة في اصطلاح السلف أعم من اصطلاح المتأخرين اصطلاح الأصوليين. فالسنة عند السلف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أو مستحبة. ومن هذا الحديث طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، يعني لا يخرج لعيادة المريض، ويعود مريضا أي يزوره مرة بعد مرة. هذا معنى عيادة المريض. عيادة المريض هي زيارة لكنها تتكرر فسميت عيادة. فالأصل أن المريض تتكرر زيارته حتى يستطيع الخروج إلى الناس، فإذا خرج إلى الناس هنا لا يعاد لأنه يرى في مسجد أو في غيره. ألا يعود مريضا هذه السنة عليه، أي السنة عليها الواجبة، لأن قالت على المعتكف. وعلى هذا لو عاد مريضا ما الحكم؟ فسد اعتكافه. ولا يشهد جنازة، أي لا يشيع الجنائز. وشهود الجنازة إذا كانت يصلى عليه في المسجد سوف يصلي عليها، لكن الكلام على أنه يشيع الجنازة ويذهب إلى المقبرة ويتبع الجنازة، هذا التي أشارت إليه رضي الله تعالى عنها. إذن ولا يشهد الجنازة، لا يشيع الجنازة. لماذا؟ لأنه إذا خرج خروجه ينافي الاعتكاف، فإذا خرج هنا فسد الاعتكاف. فإن كان الاعتكاف مستحبا يعني من باب السنة ليس واجبا، نقول له استأنف الاعتكاف. وإن كان واجبا كان يكون نذر، ما الحكم هنا؟ لابد لا يجزي هذا الاعتكاف، لابد أن يأتي باعتكاف تام لأنه أفسده. ظاهر هذه الحديث أنه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة مطلقا، سواء اشترط أو لم يشترط، هذا هو ظاهر الحديث، لأنها لم تستثني رضي الله تعالى عنها. وهذه من مسائل الخلاف بين العلم، هل الاشتراط في الاعتكاف مشروع أو لا؟ جمهور العلم على أنه مشروع، بمعنى أن الشخص يشرع له أن يعتكف، أن يشترط بعض القرب، كان يعود مريضا قريبا له مثلا، أو يشهد مثلا جنازة يخشى من وفاة مثلا قريب أو صديق أو شخصا من أهل الفضل، فله أن يشترط. ما دليلهم؟ دليلهم حديث ضباع رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حينما قالت يا رسول الله أريد الحج وأجدني شاكية، وأجدني شاكية أي مريضة، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا دليلهم. فإذا اشترط في الحج والحج يجب فيه ما لا يجب في الصيام في الاعتكاف، فالاعتكاف من باب أولى، هذا هو دليلهم. والقول الآخر في المسألة وهو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الاشتراط لا يشرع، بمعنى أن الشخص يجب عليه أن يلزم المسجد ولا يخرج حتى لو اشترط، حتى لو اشترط. كيف نجيب على حديث ضباعة؟ يجاب على حديث ضباعة، حديث ضباعة ورد في الحج، والحج والعمرة يخالفان بقية نوافل العبادات، فمن دخل في نفل حج أو نفل عمرة وجب عليه أن يتمهما بإجماع أهل العلم، فلذلك هنا شرع الاشتراط، وإلا أصبحت محصرة وجب عليه الهدي ثم تتحلل. إذن هي بين أمرين، إما تشترط وتخرج أو تكون كالمحصر فتتحلل بعد ذبح الهدي. لكن بقية نوافل العبادات ومن ذلك الاعتكاف على الصحيح ورأي الجمهور للشخص أن يخرج منه ولو بغير عذر، وليس عليه شيء، لا يجب عليه إتمام النفل، فافترقا. إذن يقال لا يصح أن نقيس اشتراط الحج على اشتراط الاعتكاف، هذا كما يقول الأصوليون قياس مع الفارق، فالحج يجب إتمامه ولو كان نفلا بخلاف الاعتكاف فلا يجب إتمامه إذا كان نفلا، إنما يجب إتمامه إذا كان واجبا كمن نذر الاعتكاف وشرع فيه وجب عليه أن يتمه. فاللي يظهر لي والله أعلم عدم اشتراط أو عدم مشروعية الاشتراط في الاعتكاف، ولو اشترط لا ينفعه اشتراطه، فيقال له أنت بين أمرين، إما أن تتفرغ لهذه العبادة وتترك غيرها، وإما أن تنشغل بعبادات أخرى، ولو احتاج إلى ذلك يقال لك أن تخرج واعتبر أن الاعتكاف الآن انقطع ثم تستأنف الاعتكاف. هذا اللي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، لا سيما أني يعني الملاحظة الآن من خلال من يستفتي، توسع الناس في باب الاشتراط، واعلموا حتى من يرى الاشتراط يرى اشتراط في أي شيء في أمور القرب، لا يمكن شخص مثلا يقول أريد أن اشترط وأذهب إلى عملي، هذا ينافي الاعتكاف، أو يقول أذهب إلى السوق أبيع وأشتري، بعضهم يريد أن أصلي في المسجد الفلاني أريد، هذا ينافي الاعتكاف على أصل أنك تبقى، أو يقول أنا عندي مسجد وأعتكف في هذا المسجد وسوف أصلي في مسجدي، كم سيخرج باليوم من مرة وكم الوقت الذي سيضيعه، ولا أيضا يقول أيضا سأصلي أيضا التراويح في مسجدي وأصلي القيام في مسجد، الحمد لله اعتكف في مسجدك وإلا أترك الاعتكاف. نرجع إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يمس امرأة، مس المرأة على أحوال، أن يمس المرأة والمقصود هنا مباشرة المرأة، ولا يمس المرأة ولا يباشرها، ولا يمس المرأة ولا يباشرها، مس المرأة ومباشرة المرأة على أحوال، أن يكون المس من غير شهوة، هذا جائز، كلو زارته أمه وقبل يدها أو قبل رأسها، أو زارته زوجته وصافحها، هذه الحالة الأولى من غير شهوة. الحالة الثانية أن يباشرها بشهوة بجماع، هذا مفسد بإجماع أهل العلم، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المقصود به الجماع، كيف يباشره؟ ممكن يخرج إلى بيته مثلا لحاجة ثم يجامع، قل هنا يبطل يفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم إذا وطعها في الفرج. الحالة الثالثة بين الحالتين، يباشرها بشهوة لكن دون الفرج، كان مثلا يقبلها، هذه لا يخلو من حالين، ألا ينزل المني، فالصحيح أنه لا يفسد اعتكافه بذلك، فالحج أشد من الاعتكاف، ومع ذلك إذا باشر ولم ينزل منيا، إذا باشر دون الفرج يعني قبل ونحو ذلك ولم ينزل منيا لا يفسد حجه، فالاعتكاف من باب أولى. إذن إذا باشر دون الفرج قبل أو مس أو نحو ذلك من غير إمناء هنا لا يفسد اعتكافه، أما إذا أمنى ففسد اعتكافه والله أعلم، لأن غاية الشهوة هو الإمناء، غاية الجماع هو الإمناء، فحصل له غاية الشهوة، فلذلك ربنا عز وجل يقول في حق الصائم يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجله، إذن المعتكف إذا مس المرأة إن كان من غير شهوة فهو جائز، إن كان جماعا فهو مفسد أنزل أو لم ينزل، إن كان بشهوة لكنه دون الفرج يعني ليس جماعا ليس وطئا في الفرج فهذا إن أنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه. ولا يخرج لحاجة يعني مطلقا لكل الحوائج إلا لما لا بد له منه، أمر لا بد منه سواء شرعا أو طبعا كالطهارة وكالأكل وقضاء الحاجة. ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، هنا لا اعتكاف لا نافية هنا سم.
يمكن
الأكل
والشرب
والحاجة صح؟ إيه لا هنا قالت لا يخرج لحاجة إلا لما بد لابد. إذن هنا قالت لا يخرج لأي حاجة مطلقا ثم استثنت اللي هو الاستثناء هنا لما لا بد له من. لا اعتكاف إلا بصوم، عندنا نفي هنا، والأصل أن النفي هو نفي الوجود لكن قد يوجد اعتكاف من غير صوم فيحمل عليه شيء على الوجود الشرعي، هذا على رأي من يشترط الصوم. فإذا قلنا أن الاعتكاف يصح من غير صوم فيحمل على نفي كمال. إذن هذه المراتب، نفي وجود إذا وجد، نفي وجود شرعي إذا ثبت أنه موجود شرعا يعني جائز، هنا يحمل عليه شيء على الكمال على نفي الكمال. هنا حكم الصيام أو هل يشترط الصيام للاعتكاف، هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم. منهم من يرى الاشتراط لمثل هذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر وكان صائما، والأصل في العبادات التوقيف. وبعض العلم يرى أن الاعتكاف أن الصيام من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، شرع الاعتكاف ولم يأمر بالصيام ولو كان أو لم يصح عنه الأمر بالصيام. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة، وقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ومعلوم أن الليلة ليس فيها صيام، وإن كان في حديث آخر في رواية أخرى يوما. فاللي يترجح لي والله أعلم أن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف، إنما هو مسنون يسن للمعتكف أن يصوم. وهذه المسألة يحتاج إليها إذا كان الاعتكاف في غير رمضان، أو اعتكف من لا يستطيع الصيام مثل المريض أو كبير سن قال أريد أن أعتكف لا يستطيع الصيام لكنه قال أريد أن أعتكف، يأتي الخلاف هل يشرع له الاعتكاف أو لا يشرع. نقول اعتكف وإن لم تكن وإن كنت مفطرا. أما على القول بأنه لا يشرع يقال هنا اعتكافه لا يصح. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هنا لا اعتكاف نفس الكلام، هل لا اعتكاف أي مشروع يعني لا يشرع الاعتكاف إلا في مسجد، ومعنى جامع أي تقام فيه الصلوات أي يجتمع الناس فيه للصلاة وليس المقصود به الجمعة والله أعلم. فبعض أهل العلم ينقل الإجماع أنه يشترط المسجد لصحة الاعتكاف، إذن بعض العلم ينقل الإجماع على أن من شروط صحة الاعتكاف المسجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلى هذا يحمل النفي على أي شيء، نفي الوجود الشرعي. مساك الله بالخير. لكن الصواب أن المسألة ليس فيها إجماع، قول لبعض الشافعية يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، إذن على هذا يعني على القول بجواز الاعتكاف في غير المسجد يحمل على الكمال. والصواب هنا الوجود الشرعي، أي لا اعتكاف، أي لا اعتكاف مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه معه في المسجد واستأذن فأذن لهن، فلو كان اعتكاف في البيوت مشروع لبين صلى الله عليه وسلم، لا سيما حينما حصل بينهن مشاحة، حتى هو أفسد اعتكافه صلى الله عليه وسلم لأجلهن. فالله أعلم، لو كان اعتكافه مشروع لقال اعتكفنا في بيوتكن. إذن هنا لا اعتكاف إلا في مسجد. نعم، إذن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، فعلى هذا لا يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها، وهذا قول الجمهور، إلا قول لبعض الشافعية لها أن تعتكف في مسجد بيتها. لكن مسألة أخرى، في مسألة أيضا المسجد، هل من شروط صحة الاعتكاف أن تقام في المسجد الصلاة؟ تعرفون بعض المساجد قد يكون مسجد لكنه الآن مهجور لا تقام فيه الجماعة، فهل يشترط في هذا المسجد أن تقام فيه الجماعة؟ أيضا من مسائل الخلاف. واللي يظهر والله أعلم، يقال إذا كان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة يشترط أن تقام الجماعة في المسجد، وإذا كان المعتكف ممن لا تجب عليه الجماعة له أن يعتكف في هذا المسجد وإن كان لا تقام فيه الجماعة. مثلا المرأة لا تجب عليها الجماعة، لكن مثلا في جوار بيتها مسجد، وهذا المسجد مثلا مهجور لكنه مسجد وقف، لازال مسجد موقوف، تقول لها أن تعتكف في هذا المسجد، لماذا؟ لا تجب عليها الجماعة. لكن مثلا زوجها، نقول لا يصح أن أعتكف في هذا المسجد، لماذا؟ لأن يجب عليه أن يصلي الجماعة في المسجد الآخر الجديد الذي يصلى فيه الآن. وقل كذلك مثلا في مسألة مثلا مريض، مثلا له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، لأن صلاة الجماعة لا تجب عليه، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، يعني هذا فيه إشارة إلى تضعيف الحديث لكنه ليس تضعيفا تاما، فلا بأس به، يعني لفظ يدل على تضعيف الرواة، إلا أن الراجح وقف آخره، يعني أن الراجح قوله وقف آخره، قوله ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا مقصوده والله أعلم. أي آخر يقول أنه موقوف على عائشة، ونأخذ منه فائدة أن قول الصحابي من السنة مرفوع، لأنه قال والراجح وقف آخره، مع أن عائشة رضي الله تعالى ما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قالت من السنة. إذن من السنة حكمه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي من السنة كذا فالأصل أنه مرفوع.
الجامع لفظي أن الشيخ مطلق على الجامع
لا، هذا الصلاح عندنا الآن. خذ مثلا الصلاح مثلا بعض مثلا العرب، فنريد أن نصلي مثلا في الجامع، ماذا يقصد من الجامع؟ المسجد. لا لا، الآن حتى مثلا بعض العرب، خذ مثلا بعض المصريين يتوه أين الجامع؟ يقصد المسجد. إيه نعم،
يسمي الجامع لأنه يجمع الناس.
إيه نعم، إلا في مسجد جامع. إذا كان الشخص يتخلل اعتكافه جمعة، إذا كان الشخص يتخلل اعتكافه، بل إذا كان الشخص يتخلل اعتكافه جمعة، فهل يجوز أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟ نعم، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأل هنا المساجد جمع محلى بالألف واللام، فيفيد العموم، لأن من ألفاظ العموم الجمع إذا كان دخلت عليها الألف واللام، وكذلك المفرد إذا دخلت عليها الألف واللام. إن الإنسان لفي خسر، أي كل الإنسان. إذن ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فيصح أن نبدل كلمة الألف واللام كل، وأنتم عاكفون أي في كل المساجد. إذن هنا ال هنا تفيد العموم. تم؟
يخرج بعد الفجر.
يعني هذه مسألة اجتهاد، هل يبكر أو لا يبكر؟ بعض العلماء يرى أنه يتأخر، لكن الظاهر والله أعلم أن التبكير مشروع. وإذا بكر وخرج هو الآن في مسجد فلا زال في قربه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس، هنا نفي، ليس على المعتكف، تلاحظون على هنا أي على الوجوب، تدل على الوجوب، ليس على المعتكف صيام أي لا يجب عليه صيام. وإذا كان لا يجب عليه الصيام ليس معنى هذا نفي للاستحباب، النفي هنا للوجوب، ونفي الوجوب لا يدل على نفي السنية. وهذه أيضا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها. تجدون بعض أهل العلم بعض الأحيان ينقل الإجماع على عدم الوجوب، يقول هذه المسألة أجمع أهل العلم على عدم وجوبها، ليس معنى هذا أنه ينقل الإجماع على نفي الاستحباب، على نفي الاستحباب، فنفي الوجوب لا يدل على نفي الاستحباب. قال: إلا هنا استثناء، إلا أن يجعله على نفسه، أن يجعل الصيام على نفسه، بمعنى أن ينذر أن يعتكف صائما، فإذا نذر أن يعتكف صائما هنا وجب عليه أن يفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن في هذا الحديث يخالف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكلاهما لا يخلو من ضعف، فيه عدم اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف إلا إذا أوجب الشخص الصيام على نفسه، ويكون ذلك بالنذر. قرره الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا، أي وقفه على ابن عباس. إذن تلحظون أن الأحاديث التي فيها إيجاب الصيام أو عدم إيجاب الصيام لا تخلو من ضعف، فالأصل عدم الوجوب، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فيقال: الاعتكاف يستحب فيه الصيام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا رجال فيه إبهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا لا يضر لأنهم عدول، أروا ليلة القدر في المنام، وفيه أنه قد يرى الشخص ليلة القدر في المنام، وفيه يرى أكثر من شخص. وإذا رآها الشخص هل يستحب له أن يذيعها على الناس أم لا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد التشريع، فإذا رأوا رؤيا لا بد أن يخبروه، لكن في عهدنا أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد تشريع، فلذلك الصواب أن الشخص لو أري ليلة القدر يستحب له أن يكتم ذلك حتى لو تبين أن رؤياه حق. لماذا؟ لأن هذا مظنة أن يضعف بعض الناس عن القيام بقية الشهر، فلذلك يستحب للشخص لو رأى ليلة القدر وتأكد أن رؤياه حق يستحب له أن يكتم ذلك وأن لا يذيعه بين الناس، لأن فيه مفسدتين: الأولى ربما ثبط البعض عن القيام وكثرة العمل، الثانية قد يتطرق الشيطان إلى نفسه ويرى أن له فضل أو أن فيه خير أو نحو ذلك، فلذلك أو يزكيه الناس. قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أروا ليلة القدر في المنام. ورؤية الناس في المنام ليست شرعا، إنما أصبحت هنا شرعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، وإلا لا يثبت الشرع بالمنام أي من أحد المسلمين. لكن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، فأول ما كان الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا يراها في المنام، فتأتي مثل فلق الصبح كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. في السبع الأواخر، السبع الأواخر إذا جعلنا رمضان 30 يوما ستكون من ليلة 24، من ليلة 24، وليلة 24 ليست من ليالي الأوتار، لكن الأصل هنا أن أقول الشهر على أنه يجعل الشهر 29، فتكون هنا في السبع الأواخر أي إذا كان الشهر 27. واعلموا أن هذه قضية عين ليست عامة، يعني في شهر معين في السبع الأواخر، في السبع الأواخر ستكون والله أعلم من يجعل الشهر 29، فتكون ليلة 23 أي ليلة في السبع الأواخر أي من ليلة 23. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيه أن ليلة القدر تكون في السبع الأواخر من رمضان، على هذا لا تدخل ليلة 21. وثبت في صحيح مسلم بل في الصحيحين أنها النبي صلى الله عليه وسلم رآها. هنا يحمل كما سمر بن يحمل عيشي على التعدد أي أنها متنقلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. فيه أن كثرة الأخبار تدل على تأكد الخبر. قال رؤياكم تواطأت، التواطؤ هنا التوافق، التوافق. إذن حينما كثرت أو كثر المخبرون دل أن هذه الرؤيا حق، وفيه أن كثرة المخبرين تقوي قوة الخبر، تقوي قوة الخبر. أرى رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها أي متحري ليلة القدر يستعد لها فليتحرى في السبع الأواخر. هل هذا عام؟ لا، ليس عاما، إنما هو في سنة من السنين، في سنة من السنين تكون في السبع الأواخر، تكون في 23 أو 25 أو 27 أو 29. إذن هذا الحديث قضية عين ليس عاما، إنما هو في سنة من السنين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر من رمضان. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27 أي ليلة القدر ليلة تكون في ليلة 27 على فرض ثبوت الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحديث ليس عاما، إنما هو خاص في سنة من السنين والله أعلم، لأن الأحاديث الواردة في ليلة القدر في الصحيحين أو في غيرها تحروها في العشر الأواخر من رمضان. أيضا ثبت أنها في 21، أيضا ثبت أنها في 23، أيضا في 27 كما في حديث أبي. إذن هذه أحاديث كلها صحيحة ولا يمكن أن نرجح بينها. إذن هنا يحمل علي شيء على التنقل، بمعنى وهذا هو الصواب أن ليلة القدر في العشر الأواخر في رمضان، لأن الله عز وجل يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وربنا عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن القرآن أنزل ليلة القدر وأنزل في رمضان، إذن ليلة القدر تكون في رمضان على الصحيح، هذا هو الصحيح. لكنها أيضا في العشر الأواخر لقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، وهي أيضا في أوتاره، في أوتار العشر الأواخر. هذا وهي ليست في ليلة بعينها، إنما هي تتنقل والله أعلم، فقد تكون في سنة من السنين في 21 كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر في سنة أخرى تكون في 23 وهذا أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أيضا تكون في 27 هذا أيضا ثابت عن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنها متنقلة وليست في ليلة بعينها، وبهذا يتبين خطأ البعض، تجده يجتهد في ليلة 27 ثم يفرط في بقية الأيام، وهذا يخشى عليه أنه لا يدرك هذه الليلة المباركة. ليلة 27 قال رواه أبو داود، والراجح وقفه أي على معاوية رضي الله تعالى عنه، في أصح منه في مسلم من حديث أبي بن كعب حين كان يقسم أن ليلة القدر ليلة 27، فلما سئل قال بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع في تطلع الشمس يوم صبيحتها ليس لها شعاع، وهذا أصح من حديث أبي داود.
العلامة هي
تخرج بيضاء
ثابتة على
النفس. نعم، لكن لا يستطيع الشخص أن يفرق بين هذه وهذه إلا إذا راقب الشخص الشمس عدة أيام يمكن أن يفرق. أما إذا رأيت مثلا ليلة من الليالي ثم نظرت صبيحتها قد يخيل لك أنها تخرج بيضاء من غير شعاع، لكن لا يمكن أن تستطيع أن تفرق إلا إذا رقبت الأيام كلها، هنا تستطيع أن تتبين. قال رواه أبو داود والراجح وقفه. إذن هذا الحديث فيه بيان أن ليلة القدر ليلة 27. قال وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، على 40 قول، يعني قد يتبدل الذهن يقول يختلف عليها على 30 قول تكون بعدد الأيام، أما على 40. قال أوردتها في فتح الباري، أورد رحمه الله تعالى 46 قولا، فيحتمل أنه كتب هذا يعني من ذاكرته وكن نسي يعني ما ذكر، ويحتمل أن رحمه الله تعالى أضاف بعض الأقوال بعد أن ألف هذا الكتاب، ومعروف أنه رحمه الله تعالى يزيد في الكتاب وينقص، فلذلك يستدرك في الفتح بعض الأحيان وإن كان ليس كثيرا قليل، لكنه يستدرك رحمه الله تعالى يقول قلنا في كذا أو كذا، ينبه على خطأ أو تغير رأي مضى له، ولعله بعد انتشار الكتاب واشتهاره هنا لا يستطيع أن يصحح، فلذلك ينبه، وهذا قليل على كل حال. سم كيف كيف لا ليس في أول عمره، هو كبير رحمه الله تعالى، لكن ألف بعده البلوغ، يعني ما يحضرني كم كان سنه لكن كان إمام في وقته. وفيه فائدة أن البلوغ بعد الفتح، فإذا حصل تعارض بين البلوغ وبين الفتح نرجع إلى البلوغ، وهذا يحصل وإن كان أيضا قليل، يعني ما يحضر الآن شواهد، يعني لم أهيئ نفسي لهذه الشواهد، لكن تجد الجهاد الحار رحمه تعالى بعض الأحيان وهذا قليل، تجد مثلا يحكم بحكم في البلوغ ويخالفه في الفتح، أو يخالفه مثلا في التلخيص لكنه قليل. قال واختلف في تعيينه على 40 قولا، والأصح يعني بعض الأقوال يعني بعيدة جدا كونها مثلا، أو بعض الأقوال يعني لا ينبغي أنها تنسب إلى الاختلافية، مثلا قول هل هي خاصة بهذه الأمة أو في الأمم السابقة، يعني هذا ليس له علاقة في تعيين ليلة القدر. أيضا قول هل هي باقية أو منسوخة، أيضا ليس له علاقة في تعيين ليلة القدر، لكن رحمه الله تعالى يسوق الأقوال أو ما قيل في هذه المسألة ويفردها ويتعقبها رحمه الله تعالى. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي فيها. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت، أرأيت أي أخبرني، إن علمت أي ليلة ليلة القدر، يعني علمت أن هذه الليلة هي ليلة القدر، كيف تعلم؟ تقصد الله أعلم برؤيا أو نحو ذلك كإلهام أو نحو ذلك. إن علمت أي ليلة ليلة القدر، وفيه اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بليلة القدر واستعدادهم لذلك. ما أقول فيها، وفيه اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأذكار والأدعية السلام المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عائشة تعرف كيف تدعو، ومع ذلك أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصها بدعاء يناسب هذه الليلة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعو في صلاته. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية السلام، بمعنى أن يدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا خير، الوقوف على النصوص الشرعية وعدم تجاوزها، لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. وإن كان يجوز الشخص أن يجتهد في الدعاء ويدعو بما شاء، لكن الوقوف على المنصوص وعلى المأثور هو الأفضل. قال: قولي اللهم، أي يا الله، إنك عفو. إذن إنك عفو فيه صفة من صفات الله عز وجل وهي العفو، وخذها فائدة. كل صفة من صفات الله عز وجل هي صفات كمال، على الواحد منا أن يتحلى بها. صفات الله عز وجل صفات حسنة، صفات كمال، فلنتحلى بها. إنك عفو تحب العفو، إذن فيه إثبات صفة العفو لله عز وجل. والعفو يكون بالتجاوز والمسامحة، ويكون في أمرين: عفو الله عز وجل عن عبده بترك الواجب أو بفعل المنهي عنه. إذن العفو قد يكون بترك الواجب، وقد يكون يعفو عن بمن فعل المحذور. تحب العفو، فأيضا فيه صفة المحبة لله عز وجل، فربنا عز وجل يحب، وهي صفة كمال تليق بجلاله. تحب العفو فاعف عني. إذن على هذا يستحب أن يقال في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قرره الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. إذن هذا فيه دعاء يدعو به المسلم في ليلة القدر، هذا على فرض ثبوت الدعاء. والذي يترجح لي أن الحديث لا يصح، الحديث فيه انقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة رضي الله تعالى عنها، فهو منقطع. فلي يظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح، فإذا كان الحديث لا يصح فيدعو الشخص بما شاء، ولو قال الشخص وإن لم يصح فحديث مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه انقطاع أحب إلينا من لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الحديث الضعيف أحب إلي من قول الرجال، وإن كان الإمام أحمد قد يقصد والله أعلم الحديث الحسن أي الضعيف المنجبر. إذن على كل حال، من قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فلا يسرب عليه، لأن الحديث أولا صحاه بعض العلم، فهنا ذكر تصحيح الترمذي تصحيح الحاكم، وأيضا كونه مأثور حتى على قول بضعفه فهو أولى من غيره.
Thank you.
نعم.
بما فيه وما حصل بعد الأحداث اللي ليلة القدر.
إيه نعم.
طب الجاية الحدث الثاني أقول إنها ليلة 27.
لا العام القادم لا الصواب أنها تتنقل. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنها في سنة بركاته أنها ليلة 21. لا لا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سجد في ليلته قال أوراني أسجد في صبيحتها بماء وطيب فسجد في صبيحة 21 بماء وطيب. أيضا في مسلم سجد في ليلة 23. إذن 23 أيضا الصحابة أيضا يقولون في 27. إذن كيف نجمع بين هذا الحديث؟ نقول أنها كلها أحاديث صحيحة فليلة في سنة تكون في 21 والله أعلم. تنقل العام القادم قد تكون في 21 قد لا تكون في 23 قد تكون في 27 قد تكون في 25 قد تكون في 27.
وهذا الحدث يعني يوم حد يوم كذا حدث ثاني.
إيه نعم.
أجلنا الحدث يوم 27.
إيه نعم. أجلنا
نقول لهم الحدث 25.
إيه في هذه السنة خاصة يعني في هذه السنة ليلة 27 لكن في سنة أخرى أيضا حدث ثبت أنها في ليلة 21 حدث ثبت أنها في ليلة 23. كيف نجمع بين الحديث؟ بين أمرين، إما نرجح حديث ونرد الأحاديث الأخرى وإما أن نقول الحديث كلها صحيحة لكنها متنقلة سنة تكون في 21 سنة تكون في 23 سنة تكون في 25 وهكذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. مناسبة ذكر هذا الحديث والله أعلم حتى لا يذهب الشخص لمسجد من المساجد ويشد الرحل لأجل أن يعتكف فيه، وسأشير إن شاء الله إلى هذه المسألة. إذا مناسبة الحديث والله أعلم حتى لا يشد الشخص الرحل، والمقصود به شد الرحل أي السفر، لا يسافر يقول أقصد المسجد الفلاني لأعتكف فيه. وسؤال أذكر هذه المسألة إن شاء الله بعد قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، هنا نفي. هل النفي هنا للوجود؟ لقد نجد أناس يشدون الرحل لغير المسألة الثلاثة. إذن هنا النفي ليس للوجود الحسي إنما هو للوجود الشرعي، يعني لا يشرع لا يجوز أن تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ومن شد فهذا ليس شدا شرعيا. لا تشد الرحال هنا خبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال، والخبر يأتي بمعنى الأمر، هذا خبر يقول لا تشد الرحال. تلاحظون أن نقول لا تشد الفعل الآن لم يجزم، ليست لا ناهية، هنا لا نافية، لأن قلنا لا تشد، لو كانت ناهية قلنا لا تشد جزمنا الفعل كانت الدال ساكنة. إذن هذا خبر، ويأتي الخبر بمعنى الأمر، يعني كأن الأمر متحقق، كأن الأمر متحقق. ربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن يخبر، وهذا خبر بمعنى الأمر. إذن يأتي الأمر يأتي الخبر ويراد به الأمر وهو أقوى من الأمر. لماذا؟ لأنه كأنه متحقق واقع، بمعنى ليتحقق وليحصل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المقصود هنا بشد الرحل معلوم الرحل هو ما يركب عليه على الجمل، هذا الرحل يعني ما يجلس عليه الراكب في الجمل هذا يسمى رحل. إذا أرادوا السفر شدوا هذه الرحال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، والمقصود هنا والله أعلم أي لا تقصد مساجد لذاتها إلا لهذه المساجد. إذا شخص نذر أن يعتكف في المسجد الفلاني أو أن يصلي في المسجد الفلاني غير المسجد الثلاثة، يقول لا تشد الرحال، إذا لا تافي بنذرك لأن هذا ليس طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، إذا هذا ليس طاعة، إذا لا توفي بنذرك إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام. إذا للشخص أن يشد الرحل للصلاة فيه، للحج، للعمرة، للاعتكاف، ومسجدي هذا أي مسجد المدينة، إذا للشخص يستحب له أن يذهب ويسافر لأجل أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسافر لأجل أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد الأقصى أسأل الله عز وجل يعيده على المسلمين وأن يجعلنا ممن يصلي فيه قبل أن نموت. والمسجد الأقصى هو في فلسطين، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه بالأنبياء. إذن هذه المساجد مساجد فاضلة، هنا يشرع أن يشد الرحل إليها. هنا ننبه على أمر أو على أمرين. بعض الأحيان يقال مثلا زيد من الناس قريب لنا أو يكون منه الفضل توفي ونقول مثلا في الرياض، ثم نسافر لنصلي عليه، ونقول على سبيل المثال نصلي عليه مثلا في جامع الراجح بالرياض، توفي مثلا شخص من أهل العلم ذهب لنصلي عليه في الرياض، سافرنا من القصيم للرياض، وهذا سفر، هل يدخل بباب النهي أو لا؟ لا يدخل بباب النهي. الآن هل نحن شددنا الرحل لأجل المسجد أو لأجل الصلاة على الميت؟ لأجل الصلاة على الميت. هل الآن يفرق صلي عليه مثلا في مسجد الراجحي أو في جامع الإمام تركي على سبيل المثال، هل يختلف الأمر؟ الأمر صيان عندنا، بل ربما لو تأخرنا ذهبنا إلى المقبرة مباشرة وصلينا عليه. إذا ما شددنا الرحل لأجل أي شيء، لأجل هذا المسجد، إنما شددنا الرحل لأجل أي شيء، لأجل الصلاة على الجنازة. شخص على سبيل المثال مثلا من القصيم قال فيه إمام يحسن الصلاة وأجد نفسي أخشى معه، ونقول على سبيل المثال في منطقة تبوك وهو من القصيم، قال أريد أن أذهب في رمضان وأصلي معه في منطقة تبوك، إذا سوف يشد الرحل ويسافر من القصيم إلى منطقة تبوك، هل هو داخل باب شد الرحل؟ لا، لأنه ما قصد مسجدا بعينه. هذا الإمام الذي يصلي مثلا في هذا المسجد، الشخص لا ينظر إلى المسجد، يقول سوف أصلي معه، صلى في هذا المسجد أو في مسجد آخر. إذا شد الرحل ليس لأجل المسجد، إنما هو لأجل الإمام ولأجل تحصيل الخشوع. إذا ينتبه لهذه الجزئية، الذي ينهى عليه أنك تقصد مسجدا بعينه غير المساجد الثلاث. أما إذا قصدت أمرا آخر غير المسجد فهو لا يدخل في باب النهي عن شد الرحل. إذن شد الرحل المنهي عنه هو تعظيم مسجد لم يعظمه الشارع، فلا تذهب إليه أم تسافر إليه. مفهوم الحديث أنه إذا كان في غير شد رحل جائز تذهب إلى مسجد من المساجد، وإن قصدت المسجد لكنه ليس شد رحل، متى تقول هذا المسجد أكثر جماعة تذهب إليه ولو ركبت السيارة دون السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، وهذا ليس أشد رحل، هذا ليس سفر. إذا قصدت مسجد مثلا على بعد 20 كيلو 30 كيلو مثلا لأجل ليس شد الرحل، لأجل مثلا المسجد بذاته لا بأس. لماذا؟ لأنه ليس داخل في باب شد الرحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر، وهذا لا يسمى سفرا. سم؟
لو أن الشخص أن يعتكف في المسجد الحرام في مكة، بعدين بعد مكة ماذا يستغرب إلى المسجد الحرام من زي الآن في رمضان؟
هنا.
واعتكف مثلا في أي مسجد من المساجد يعني يكون خوفا من
نذره؟ لا، لم يخف بنذره. النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، لأنه قرب لك المسألة. شخص مثلا نذر أن يعتكف في بريدة وليس في المسجد الحرام، في مسجد يصلى فيه جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثرة الجماعة أفضل، في مسجد مثلا يصلي فيه المئات، وقال لن أذهب في هذا المسجد في المئات، سأصلي في أعتكف في مسجد اللي يصلي فيه ثلاثة وأربعة، ما الحكم؟ يجب عليه أن يوفي بنذره فيذهب إلى المسجد الذي يصلى فيه جماعة، لأن كثرة الجماعة طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كان النذر طاعة هنا يجب عليه أن يطيع، وإذا كان ليس بطاعة لا يجب عليه. لكن لو نذر أن يصلي أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعتكف في المسجد الحرام. لماذا؟ لأن المسجد الحرام أفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ولم يتيسر له أن يعتكف في مسجد المدينة. فلذلك امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل في عهد أمهات المؤمنين نذرت أن تعتكف في المسجد الأقصى انشفيت. فلما شفى الله قالت لأم المؤمنين اجلسي واعتكفي في مسجد النبي. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. الفضيلة فضيلتان، الفضيلة فضيلتان، فضيلة مضاعفة الصلاة عامة لحدود الحرم، والمسجد له فضيلة خاصة زائدة على المضاعفة. فلذلك لو طاف الشخص خارج المسجد ما صح طوافه، لكن لو اعتكف خارج المسجد في مسجد آخر صح اعتكافه. فالمسجد الحرام المضاعفة الصلاة في كل حدود الحرم في المسجد وفي غيره من المساجد وفي البيوت، لكن فضيلة الحرم أيضا له فضيلة زائدة على المضاعفة. كل له خصيصة ليست لغيره من المساجد.